الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن في الشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الحكم الشرعي فيها، فالمرجع فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع هذه القاعدة محقق وهو عدم وجدان الدليل. فإذا لم يجد دليلا فلا محال يكون المرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبلا دليل. والدعوى أن احتمال التكليف في الشبهات الحكمية بعد الفحص احتمال التكليف مسابق لاحتمال العقاب، وهذا بيان يكفي في المعنى عن جريان هذه القاعدة. فإذا يكون المورد من موارد قاعدة حق التغاية، لأن احتمال التكليف وإن كان في الشبهات الحكمية بعد الفحص يكون بعد الفحص مسابق لاحتمال العقاب. هذه الدعوة وإن كانت صحيحة فإن احتمال التكليف مسابق لاحتمال العقاب، إلا أن هذا الاحتمال إذا كان في الشبهات الحكمية بعد الفحص فهو مشروط بعدم وجود أصل مؤمن فيها. فإذا كان هناك أصل مؤمن فلا يكون احتمال التكليف مسابقا لاحتمال العقاب، فلا عقاب بالبين. والمفروض أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مؤمنة من العقاب، فلا يمكن العقاب مع جريان هذه القاعدة. فمن أجل ذلك احتمال التكليف لا يكون مسابقا لاحتمال العقاب في الشبهات الحكمية بعد البحث لجريان أصل المؤمن فيها، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وذكرنا أن الأزهر هو جريان هذه القاعدة، فإن الأصل الأولي بحكم العقل العملي في الشبهات الحكمية بعد الفحص هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا قاعدة الاشتغال وحق التعال. وذلك لأن احتمال لا يكون بيانا شرعا، فإن الشارع لم يجعل احتمال التكليف حجة، فالشارع جعل أخبار الثقر حجة وظواهر الألفاظ ونحوهما. وأما احتمال الوجوب أو احتمال الحربة فلا دليل على أن هذا الاحتمال حجة، فإذا لا يكون الاحتمال بيانا شرعا ولا بيانا بحكم العقل العملي، فإن العقل العملي أيضا لا يحكم بأنه بيان ومحرك ومنجز للمكلف ولا بيان عقلائيا. فمن أجل ذلك فالمرجع وقاعدة قبح القول بلا بيان هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الإنشاء على قسمين: القسم الأول الغرض من الإنشاء يترتب على نفس الإنشاء، فإذا تحقق الإنشاء ترتب عليه غرضه وانتهى مفعوله كالأوامر الصادرة من المولى امتحانا. فالأمر الصادر من المولى امتحانا فالغرض منه مترتب على إنشاء هذا الأمر، ولا يترتب على المنشئ. فإذا أنشأ الأمر يترتب عليه الغرض وهو الامتحان، وإذا ترتب عليه الغرض انتهى مفعوله فلا حكم بعد ذلك فلا كلام في ذلك، فإن هذا الإنشاء لا أثر له، أثره الامتحان فقط. القسم الثاني الإنشاء أحكام الشرعية، وهو جعل الأحكام الشرعية. الإنشاء عبارة عن جعل الأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات وغيرهما، ومن الواضح أن الأحكام الشرعية مجهولة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج، سواء كانت موجودة فيه أم لم تكن موجودة فيه. مثلا المولى جعل وجوب الحج على المستطيع وفرز وجود المستطيع في الخارج وجعل وجوب الحج عليه، وإن لم يكن المستطيع موجودا في الخارج لكن وجوب الحج موجود في مرحلة الجعل حقيقة. وكذلك الشارع جعل وجوب الصلاة للمكلف البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت، جعل له وفرز وجوده في الخارج جعل له هذا التكليف بنحو القضية الحقيقية، سواء أكان البالغ والعاقل موجودا في الخارج أم لا، لكن وجوب الصلاة مجهول حقيقة موجود في مرحلة الجهل. وعلى هذا فإن كانت موضوعات الأحكام الشرعية الأمور التكوينية الموجودة في الخارج كالبلوغ والعقل والقدرة والوقت والاستطاعة وما شاكل ذلك، فإن كانت موضوعاتها من الموجودات الخارجية فلا محالة تكون فعلية هذه الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج. فإذا تحقق موضوع في الخارج تحقق الحكم وصار الحكم فعليا. وذكرنا غير مرة أن المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته لا فعلية وجوده، إذ يستحيل أن يكون الحكم موجودا في الخارج بوجود موضوعه، وإلا لازم أن يكون الحكم أمرا خارجيا موجودا خارجيا، وهذا مستحيل لأنه أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار والذهن، ويستحيل وجوده في الخارج، إذ لو وجد في الخارج لكان من الموجودات الخارجية، وهذا خلف فرض أنه أمر اعتباري. المراد من فعلية الحكم فعلية فاعليته، فإذا صار المكلف مستطيعا فوجوب الحج فاعل ومحرك وداع، أما قبل أن يكون مستطيعا فلا أثر له ولا يكون داعيا ومحركا، مع أنه موجود في عالم الجعل والتشريع. فإذا كان المكلف مستطيعا فيكون وجوب الحج فاعل ومحرك، هذا هو معنى فعلية الوجوب بفعلية موضوعه في الخارج. فإذا صار المكلف بالغا عاقلا ودخل عليه الوقت صار وجوب الصلاة فعليا يعني فاعليته، فوجوب الصلاة محرك وداع إلى الإتيان بها وفاعل. ومحرك مكلف إلى الامتثال بالصلاة. فإذن المراد من الفعلية وفعلية فاعليته. وأما تنجز الحكم إنما هو بوصوله إلى المكلف، فإذا وصل إلى المكلف وجدانا أو تعبدا يتنجز الحكم. والمراد من التنجز حكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته واستحقاق المثوبة على موافقته، ليس التنجس صفة للحكم، بل التنجس حكم العقل. فإذا وصل الحكم إلى المكلف حكم العقل العملي باستحقاق العقوبة على حكم مخالفته واستحقاق المثوبة على موافقته، هذا هو معنى التنجز. وأما إذا كان موضوع الحكم وصول التكليف والعلم بالتكليف، هذا هو موضوع الحكم بناء على أن العلم بالحكم في مرحلة الجعل مأخوذ في موضوع نفسه في مرحلة المجهول، وعلى هذا فالوصول الحكم والعلم به مأخوذ في موضوع الحكم، فعندئذ يكون الحكم منجز وهما ويكون منجزا وفعليا، يعني أن الحكم صار فعليا بوصوله إلى المكلف، فإذا وصل إلى المكلف صار فعليا ومنجزا معا، فعليا بفعلية موضوعه ومنجزا بوصوله إلى المكلف، فعليا ومنجزا معا، وليس بين التنجيز وبين الفعلية مباينة، كما إذا كان الموضوع أمرا خارجيا فإن فعلية الحكم تنفك عن تنجز الحكم، فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج سواء كان المكلف عالما به أم لم يعلم، فهو صار فعليا بفعلية موضوعه. وأما تنجز هذا الحكم إنما هو بوصوله إلى المكلف بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي. وأما إذا كان الوصول هو مأخوذ في موضوع الحكم، وصول الحكم في مرتبة جعل مأخوذ في موضوع نفسه في مرتبة المجهول وهي مرتبة الفعليات، فعندئذ فعلية الحكم وتنجزه في آن واحد. فإذا وصل الحكم إلى المكلف وجدانا أو تعبدا صار الحكم فعليا ومنجزا معا، فعليا بفعلية موضوعه ومنجزا بوصوله صار فعليا ومنجزا في آن واحد. وحيث إن المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه يرى استحالة أخذ الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كما هو المعروف والمشهور بين الوصوليين أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مستحيل، والمحقق الإصفهاني قدس الله نفسه يقول بذلك تبعا للمشهور بين الوصوليين. فإذا مراد المحقق الإصفهاني من قوله أن الحكم الحقيقي متقوم بالوصول إليه هذا مبني على التسامح، فإن الحكم الحقيقي هو الحكم الفعلية، أي فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فهو حكم حقيقي سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إليه. فإذا الحكم الحقيقي الذي هو عبارة عن فعليته بفعلية موضوعه ليست متقومة بالوصول، فإن الوصول هو العلم والشأن العلم الكشف عن الواقع، ولا يؤثر في الواقع لا كما ولا كيفا. ليس للعلم أي تأثير في الواقع، فشأنه الكشف عن الواقع على ما هو عليه بدون أي تأثير فيه لا كما ولا كيفا. فإذن الوصول لا يكون مقوما للحكم، ولهذا لا بد أن يراد من الحكم الحقيقي الحكم المنجز، فإن الوصول له دخل في تنجيز الحكم. ومعنى دخله في تنجيز الحكم، فإذا وصل الحكم إلى المكلف حكم العقل العملي باستحقاق العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته، وهذا معنى دخل الوصول ودخل العلم في الحكم أي في تنجيزه. فإذا مراد المحقق محقق الإصفهاني قدس سره من أن الحكم الحقيقي متقوم بالوصول مبني على التسامح. الحكم الحقيقي ليس متقوما بالوصول، المتقوم بالوصول إنما هو تنجزه، وهو عبارة عن حكم العقل العملي باستحقاق العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته. وأما بنها عن على ما هو الصحيح من أنه لا مانع من أخذ الوصول بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، ولا يلزم أي محذور في مقام السكوت. غاية الأمر في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل، فثبوتا ممكن ولكن في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل يدل على أن العلم بالحكم في مرتبة الجهل مأخوذ في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، وهو مرتبة الفعلية، لا بد من الدليل على ذلك، والدليل على ذلك مفقود، فإن الأدلة جميعا ظاهرة في أن العلم غير مأخوذ في موضوع الحكم في مرتبة الجهل. لا يدل شيء من الأحكام وشيء من الأدلة على ذلك، أدلة العامة. فإذا ما ذكره از محقق الإصفهاني قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح أنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، ولكن في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه على القول بأن الأصل الأولي العملي بالشبهات الحكمية بعد الفحص هو حق الطاعة، فلا بد من أن يقال أن الوصول وصول الحكم في مرتبة الجهل مأخوذ في موضوع نفسه في مرتبة المجهول مطلقا، سواء كان وصولا وجدانيا أم وصولا تعبديا أم وصولا احتماليا. فأما على مسلك من يقول بأن الأصل الأولي العملي في الشبهات الحكمية بعد البحث هو قاعدة القبحة، فالمأخوذ في الموضوع موضوع الحكم هو الوصول الوجداني والوصول التعبدي دون الوصول الاحتمالي هذا هو الفرق بين القولين. هذا تمام كلامنا في المقام الأول، وهو أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد الفحص بحكم العقل العملي هل هو حق الطاعة وقاعدة الاشتغال، أو أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد الفحص هل هو قاعدة قفل قاب بلا بيان بحكم العقل العملي. المقام الثاني يقول في الشبهات الحكمية بعد البحث بأن المرجع فيها إصالة البراءة الشرعية أو إصالة الاحتياط الشرعية، ويقول كلام هنا في مقامين: المقام الأول في إصالة البراءة الشرعية، المقام الثاني في إصالة الاحتياط الشرعية. أما الكلام في المقام الأول فيقع في جهتين: الجهة الأولى في مفاد أدلة إصالة البراءة الشرعية سعة وزيقا كما وكيفا، الجهة الثانية في نسبة أدلة الوصول العملية إلى أدلة نسبة أدلة إصالة البراءة الشرعية إلى أدلة إصالة الاحتياط الشرعية، هل النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقة أو من وجه أو تباين نتكلم فيه.